صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة العثيمين رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول صلاة الجنازة، وانتقل من المصنف إلى صلاة الغائب، وأعيد هذه المسألة من أولها، وهي قوله: وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة. وصلتم يا إخواننا لها؟ أبدأ. وهذه المسألة، أي مسألة يا زكريا؟ أي مسألة؟ أي مسألة يا زيدان؟ ها؟ اللي هي صلاة الغائب. القول الأول أنه يصلي على كل غائب ولو صلى عليه آلاف الناس، وبناء على هذا القول اتخذ بعض العلماء عملا لا يشك أحد في أنه بدعة، فقالوا: إذا أردت أن تنام فصلي صلاة الجنازة على كل من مات في اليوم والليلة من المسلمين، تؤجر أجرا كثيرا، فقد يكون مات في هذه الليلة آلاف، فيكون لك أجر آلاف الصلوات. ولكن هذا القول لا شك أنه بدعة، لأن أعلم الناس بالشرع وأرحم الناس بالخلق وأحب الناس أن ينفع الناس الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يفعل ذلك ولا فعله خلفاؤه الراشدون، ولا أعلم عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم فعل ذلك. نعم. أي منسوب إلى العلم؟ نعم، منسوب إلى العلم. القول الثاني أنه يصلي على الغائب إذا كان فيه غناء للمسلمين، أي منفعة، كعالم نفع الناس بعلمه، وتاجر نفع الناس بماله، ومجاهد نفع الناس بجهاده، وما أشبه ذلك، فيصلي عليه شكرا له وردا لجميله وتشجيعا لغيره أن يفعل مثل فعله. وهذا قول وسط اختاره كثير من علمائنا المعاصرين وغير المعاصرين. قلنا أن هذا القول أيضا يفتقر إلى الإيه؟ إلى الدليل، ما فيش دليل عليه. طيب، القول الثالث: لا يصلي على الغائب إلا على من لم يصلى عليه، حتى وإن كان كبيرا في علمه أو ماله أو جاهه أو غير ذلك، فإنه لا يصلى عليه. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، واستدل لذلك بأن الصلاة على الجنازة عبادة، والعبادة لا تشرع إلا من الكتاب والسنة، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى على غائب إلا على النجاشي، لأنه مات بين أمة مشركة ليسوا من أهل الصلاة، وإن كان أحد منهم آمن فلا يعرف عن كيفية الصلاة شيئا، فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي مات فيه وهو في الحبشة، والرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، وقال: إنه مات عبد لله صالح. وفي بعض الروايات: إن أخا لكم قد مات، ثم أمرهم أن يخرجوا إلى المصلى. والاستدلال بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي على الصلاة على عموم الناس استدلال غير صحيح، لأنه لا يصح الاستدلال بالأخص على الأعم، ولكن يستدل بالأعم على الأخص، لأن العام يشمل جميع أفراده، فقضية النجاشي قضية خاصة وليست لفظا عاما. اكتب عندك: والأصل أنها للتشريع، والأصل أنها للتشريع. يبقى بناء على ذلك يا أخوانا، صلاة الغائب لا تشرع إلا على مسلم مات ولم يصل عليه. أما مات وصلي عليه فلا تشرع، ومن فعل ذلك لا شك أنه من البدع المخالفة. قوله: أمرهم أن يخرجوا إلى المصلى، إما مصلى الجنائز، لأنه في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان للجنائز مصلى خاص، وإما مصلى العيد، والحديث محتمل للقولين، وبكل من القولين قال بعض العلماء. يبقى عندنا كده الصواب أو السنة أن تصلى الجنائز خارج المسجد كما يصلى العيد، هذا الذي كان عليه العمل. وإن كانت الصلاة على الميت في المسجد مشروعة كما سوف يأتي بيانه إن شاء الله. فمن قال إن المراد مصلى العيد، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك إظهارا لشرف هذا الرجل وردا لجميله، لأنه آوى الصحابة الذين هاجروا إليه، وكونه يصلي عليه في مصلى العيد أظهر. وقال بعض العلماء المراد مصلى الجنائز، لأن أهل العهد وهذه صلاة جنازة فتحمل على المعهود في صلاة الجنازة وهو مصلى الجنائز. المهم أنه لم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى على جنازة غائبة غير النجاشي، ولا عن الصحابة، مع أنه لا شك أنه يموت العظماء وذو الغناء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين، وهذا القول أقرب إلى الصواب. أي قول بقى؟ أنه لا يصلى على جنازة إلا من مات ودفن ولم يصلى عليه. وقوله إلى شهر، أي وبعد شهر لا يصلى عليه إن صلي عليه، فإن كان لم يصلى عليه صلينا عليه ولو بعد سنين. وهذه مسألة تقع كثيرا في البادية في زمن الجهل، فقد يموت عندهم الرجل ويدفنونه بدون تغسيل ولا تكفين ولا صلاة، ثم يأتون الآن يسألون عن هذا، فالواجب أن يصلي عليه كما سبق. قوله ولا يصلي الإمام على الغال، إذا أطلق الفقهاء الإمام فالمراد به الإمام الأعظم أي رئيس الدولة، فلا يصلي على الغال. والغال هو من كتم شيئا مما غنمه في الجهاد، مثاله أن يغنم مع المجاهدين شيئا ويكتمهم يريد أن يختص به لنفسه، فهذا قد فعل إثما عظيما والعياذ بالله، وأتى كبيرة من كبائر الذنوب. قال تعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، فسوف يأتي بما غله حاملا إياه على رقبته يوم القيامة خزيا وعارا وفضيحة. ولما كانت المسألة كبيرة ومتعلقة بعموم المسلمين امتنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي على الغال نكالا لمن يأتي بعده، ولا تسقط الصلاة عن بقية المسلمين فيجب عليهم أن يصلوا عليه. ودليل ذلك ما روى زيد بن خالد رضي الله عنه قال توفي رجل من جهينة يوم خيبر، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه القوم، فلما رأى ما بهم قال إن صاحبكم غل في سبيل الله، ففتشنا متاعهم فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين، ومع ذلك امتنع من الصلاة عليه. قلنا الغلول معناه إيه؟ الأخذ من الغنيمة قبل أن يقسمها الأمير أو بدون إذن الأمير، هذا يعتبر من الإيه؟ من الغلول، ولسه كلمنا عنها من قليل وقلنا استحلال المال العام لا يجوز. نعم يا ولدي. لا يعني أخونا يسأل أكرمه الله، رجل مات في بلد غريبة ولا نعرف صلي عليه أم لا، الكلام ده أصلا ملوش وجود في الواقع، يعني بلاد الكفر كأمريكا وغيرها يوجد هناك ما يسمى بالجاليات الإسلامية، وكل من يموت يصلون عليه، فالأصل أن كل من مات يصلي عليه. أما كون أنك تشك أنه صلي عليه أم لا، هذا الشك لا يعتبر مسوغا للصلاة عليه غائب، فإن فعلت فلا شك أنها بدعة ولا يجوز. يقول ففتشنا متاعهم فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين. يبقى أول شيء الإمام اللي هو رئيس البلاد لا يصلي على الغال، قال ولا على قاتل نفسه، أي لا يصلي الإمام على قاتل نفسه نكالا لمن بقي بعدهم، لأن قاتل نفسه والعياذ بالله أتى كبيرة من كبائر الذنوب، وسوف يعذب في جهنم بما قتل في نفسه، وسوف يعذب في جهنم بما قتل به نفسه، فإن قتلها بخنجر ففي يده خنجر في نار جهنم يطعن به نفسه، وإن قتلها بسم ففي فمه سم يتحساه في النار، وإن قتلها بالتردي من أعلى الجبل من أعلى جبل أو جدار أو ما أشبه ذلك فكذلك يعذب به في نار جهنم كما جاء في كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكتب عندك وهذا إن لم يغفر الله له وهذا إن لم يغفر الله له. وكثير من الناس غير المسلمين إذا ضاقت به الدنيا قتل نفسه والعياذ بالله فيكون كالمستجير من الرمضاء بالنار عدل العقوبة لنفسه والعياذ بالله لأنه يعذب من حين أن يموت. ودليل ذلك ذلك عيد على أن الإمام لا يصلي على قاتل نفسه. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. اكتب عندك المشاقص جمع مشقص وهو الخنجر عريض النصل النصل بالسين اللي هو الحد بتاعه يعني. يقول ولكن هل يصلي عليه بقية الناس؟ الجواب نعم يصلي عليه بقية الناس لأنه مسلم لا يكفر وإن كان يخلد في النار إلى أن يشاء الله. اكتب جنبها كده إلا ما لم يغفر الله له طبعا أي نعم المشيئة نعم لا أصل هنا خد بالك إن قال إيه وإن كان يخلد في النار إلى أن يشاء الله فقال إلى الصواب إلا. إحنا قلنا قاتل النفس مرتكب لكبيرة أمره إيه يا أبو عمر تحت المشيئة إن شاء عذبه بذنبه وإن شاء إيه غفر الله له. معايا خد بالك من دي كويس لا ما تشتبش اكتب جنبها وأنا مليكوا إيه ما لم يغفر الله له خلاص تشتبش على حاجة. يقول ولو قال قائل أفلا ينبغي أن يعد هذا الحكم إلى أمير كل قرية أو قاضيها أو مفتيها أي من يحصل بامتناعه النكال هل يتعدى الحكم إليهم؟ الجواب نعم يتعدى الحكم إليهم فكل من في امتناعه عن الصلاة نكال فإنه يسن له ألا يصلي على الغال ولا على قاتل نفسه. مسألة هل يلحق بالغال وقاتل النفس من هو مثلهم؟ أو أشد منهم أذية للمسلمين كقطاع الطريق؟ طيب اكتب عندك بالنسبة لحديث اللي هو أتي برجل قد قتل نفسه بمشقص فلم يصلي عليه اكتب عندك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أما أنتم أما أنا فلا أصلي عليه حديث اللي هو أتي برجل قد قتل نفسه بمشقص فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا أصلي عليه اكتب عندك مفهومه أما أنتم فصلوا عليه يقول هل يلحق بالغال وقاتل النفس من هو مثلهم أو أشد منهم أذية للمسلمين كقطاع الطرق مثلا؟ الجواب المشهور من المذهب لا يلحق والقول الثاني أن من كان مثلهم أو أشد منهم فإنه لا يصلي الإمام عليه لأن الشرع إذا جاء في العقوبة على جرم من المعاصي فإنه يلحق به ما يماثله أو ما هو أشد منه. فإذا كان الذي غل هذا الشيء اليسير لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم فما بالك بمن يقف في طريق للمسلمين في الطرق ويقتلهم ويأخذ أموالهم ويروعهم أليس هذا من باب أولى أن ينكل به؟ الجواب بلى. ولهذا فالصحيح أن ما ساوى الهاتين المعصيتين ورأى الإمام المصلحة في عدم الصلاة عليه فإنه يصلي عليه. مسألة فإنه لا يصلي عليهما. مسألة ما الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم في من قتل نفسه خالدا مخلدا فيها أبدا؟ الجواب هذا الحديث نظير الآية من بعض الوجوه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قد أجاب العلماء عن هذا بأجوبة كثيرة منها أن هذا في من كان مستحلا للقتل عرض هذا الجواب على الإمام أحمد فضحك وقال سبحان الله، إذا استحل القتل فهو كافر سواء قتل أو لم يقتل. ومنهم من قال إنه على شرط، أي هذا جزاؤه إن جزاه الله، ومنهم من قال إن هذا سبب والسبب قد وجد فيه مانع وهو الإيمان، ومنهم من قال إن هذا على ظاهره أن من فعل هذا فإنه يختم له بسوء الخاتمة، فإن تاب تاب الله عليه. ويؤيد قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، وهذا والذي قبله أحسن الأجوبة. اكتب من أول السطر. قوله صلى الله عليه وسلم فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، قال النووي فيه أقوال: قال النووي فيه أقوال. القول الأول أنه محمول على من فعل ذلك مستحلا، أنه محمول على من فعل ذلك مستحلا مع علمه بالتحريم، أنه محمول على من فعل ذلك مستحلا مع علمه بالتحريم، فهذا كافر وهذه عقوبته. مستحلا نعم، مع علمه بالتحريم فهذا كافر وهذه عقوبته. القول الثاني أن المراد بالخلود، أن المراد دخل من يا أخواننا في شرح مسلم، أن المراد بالخلود طول المدة والإقامة المتطاولة، أن المراد بالخلود طول المدة والإقامة المتطاولة لا حقيقة الدوام، كما يقال خلد الله ملك السلطان، كما يقال خلد الله ملك السلطان، وشكل خلد ضع شد على اللام. القول الثالث أن هذا جزاؤهم، ولكن تكرم سبحانه وتعالى، أن هذا جزاؤهم ولكن تكرم الله سبحانه وتعالى فأخبر أنه لا يخلد في النار من مات مسلما، ولكن تكرم سبحانه وتعالى فأخبر أنه لا يخلد في النار من مات مسلما. القول الرابع أن هذا جاء في مورد الزجر والتغليظ، جاء في مورد الزجر والتغليظ وحقيقته غير مرادة، وحقيقته غير مرادة. كم قول يا أخوانا كده؟
أربعة.
اكتب عندك أول السطر، انتهى كلام النووي هنا. من قتل نفسه لا يخرج عن حالتين اثنتين، من قتل نفسه لا يخرج عن حالتين اثنتين، الأولى عن طريق الخطأ، مثال ذلك كمن شرب سما ظانا منه أنه ماء. ظنا منه أنه ماء برضو من باب التنبيه يعني، ونخص بالتنبيه هذا النساء. كثير من النسوة، ودي خطيرة وخطأ يعني، احنا وإحنا بندرس في علم الكيمياء في الجامعة كان الجماعة الأساتذة بيشددوا غاية التجديد وحق له. انت مثلا اشتريت زجاجة عصير من بره، وطبعا الزجاجة بيبقى عليها ايه اسم بالمنتج والأشياء دي، فربة البيت تتكاسل وتضع بدلا يعني عصير مانجا حطت خل مثلا، فطبعا ممكن الإنسان يغتر بالكتابة ويشرب، فهذا خطأ كبير. ففي هذه الحالة يعني مش عايزين نقول هذا نوع من الكذب لأنه عن غير عمد، ولكن خطأ كبير جدا يترتب عليه شر عظيم. يبقى لابد أن تتقيد المرأة بمثل هذه الأمور، وإلا تزيل اسم المنتج من على القارورة وتضع اسما بدلا منها وتحافظ على هذا الأمر. فقد يعني أتتنا أخبار كثيرة عن صبيان صغار ماتوا من جراء هذه الأمور، ويظنها البعض أنها إيه هينة. طيب اكتب عندك خلاص. كمن شرب إيه ظنا منه أنه ماء فمات في الحال. أيضا كمن أراد قتل عدوه كمن أراد قتل عدوه فارتد السيف إليه فقتله. كما حدث مع عامر بن الأكوع. وهو يبارز مرحب في غزوة خيبر. وهو يبارز مرحب، واحد اسمه مرحب ايوه مشهور في غزوة خيبر. اكتب عندك. قال شيخ القسم الثاني ان يقتل نفسه متعمد. عندك وقع في بعض روايات الأحاديث، ده إن شاء الله هيجينا المبحث ده بالتفصيل في قص القرآن بإذن الله، ولكن ننقل لكم بعض المقتطفات تختص بموضوعنا. قلت يا هنا المتعلقة بقتل النفس قول ربنا تبارك وتعالى عبدي بدرني بنفسه حرمت عليه الجنة. عبدي بدرني بنفسه حرمت عليه الجنة. بدرني بنفسه حرمت عليه الجنة. اكتب عندك. قال ابن بطال بالدال بدرني. نعم تعجل تعجل ستأتي حاضر. اكتب عندك. قال ابن بطال قال المهلب. اي نعم المهلب نعم. حمل العلماء هذا الحديث على وقت دون وقت، إن أراد الله أن ينفذ عليه الوعيد، إن أراد الله أن ينفذ عليه الوعيد لأن الله عز وجل في وعيده للمذنبين بالخيار عند أهل السنة، لأن الله في وعيده للمذنبين بالخيار عند أهل السنة، إن شاء عفى عنهم وإن شاء عذبهم. فإن عذبه فإنما يعذبه مدة ما ثم يخرجه، فإن عذبه فإنما يعذبه مدة ما ثم يخرجه بإيمانه إلى الجنة. أي نعم، بإيمانه إلى الجنة ويرفع عنه الخلود والتأبيد. التأبيد، نعم، على ما جاء في نص القرآن: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما قوله بضرني عبدي بنفسه، نعم، لا انتهى كلام انه بطل، اكتب عندك: وأما قوله بضرني عبدي بنفسه فليس معنى ذلك أنه مات قبل أجله، وأما قوله بضرني عبدي بنفسه فليس معنى ذلك أنه مات قبل أجله، بل المراد أنه أخذ سلك مسلكا غير مشروع فظن أنه تعدل قتل نفسه، فظن أنه تعدل قتل نفسه. نعم، أول السطر. قال شيخ الإسلام: نعم، تعدل قتل نفسه. قال شيخ الإسلام: ومن امتنع من الصلاة على أحدهم ومن امتنع من الصلاة على أحدهم، يعني القاتل والغال. أي نعم، حاضر. قال شيخ الإسلام: ومن امتنع من الصلاة على أحدهم، يعني القاتل والغال والمدين الذي ليس له وفاء، القاتل والغال والمدين الذي ليس له وفاء، زجرا لأمثاله، زجرا لأمثاله عن مثل فعله كان حسنا. زجرا لأمثاله عن مثل فعله كان حسنا، ولو امتنع في الظاهر ودعا له في الباطن، وإن امتنع في الظاهر ودعا له في الباطن ليجمع بين المصلحتين كان أولى من تفويت أحدهما. مفهوم يا أخوانا دي؟ أي نعم، أي نعم، ليجمع بين المصلحتين كان أولى من تفويت أحد. أي مصلحتين يا شيخ أحمد؟ أحسنت، يبقى زجرا لغيره ويدعو له بالإيه؟ بالرحمة. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه وعليه. نرجع لكتابنا أحاديه على إيه؟ مش واخد بقى الثانيه يا شيخ محمد بروح كده اجتهاد مش الاسلام اجتهاد لم يرد في نص
المقصود بالكلام ده الامام ولا اي ولا اي
لا من له شان عظيم يا اخواننا الله يبارك فيكم انتبهوا انتبهوا يا اخواننا الذي ذكرناه متعلق بنص النصوص بالغال وقاتل النفس والمدين الذي ليس له وفاء والشيخ هنا قال المذهب ان يلحق بمن ارتكب امثال هذه المعاصي او اشد طبعا لا ننسى في هذا المقام المبتدع الذي مات ولم نعلم له توبة ومات مصرا على بدعته طبعا النصوص متضافرة على عدم الصلاة عليه من كل سني اللهم إلا كانت البلدة كلها من أهل السنة وتمالأوا ألا يصلون عليه وهم الناس أن يدفنوه بغير صلاة ففي هذه الحالة يصلي عليه حتى لو واحد لأن أصبحنا دخلنا في إيه في ترك فرض الكفاية وهذا محرم ولا يجوز فالمبتدع لا شك أنه أسوأ وأشد من هؤلاء الذنوب لأن كما تعلمون والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية فضل دكتور
هو لو تدع شريك المتاب فيما بينه وبين نفسه وبعض المتابين فلم يعلم ذلك الناس فطبعا كل مبتدع روح الجميع
أخونا يسأل عن مبتدع تاب بينه وبين نفسه وبعض الناس وبعدين يحمد تاب بينه وبين الناس ولم يعلم أحد الصواب طالما أنك لم تعلم بتوبته ولم يصرح بتوبته على رؤوس الأشهاد ما زال مبتدع ولا يجوز أبدا بحال من الأحوال إخواننا الله يبارك فيك ورجائي ألا ترق قلوبكم لأهل البدعة ما ضمروا وما خربوا وما أضاعوا المنهج إلا هؤلاء المبتدعة هداهم الله عز وجل نرجع للحديث نعم يسأل أخونا عن الكلام واحد بيستورد بضاعة منتهية الصلاحية وإن شئت قل يبيع أدوية منتهية الصلاحية وعلى هذا فقس وأخذها بعض الناس فأكل أو شرب ثم مات هذا قتل عمد من المستورد تماما بالضبط كده زي إشارة المرور أنت علمت أن الإشارة تمنعك من المسير ومشيت وقتلت قتل عمد سألة مش هينة لأن أمليت عليكم قبل ذلك مبحث في القتل قلنا قتل إما أن يكون بالمباشرة وإما أن يكون بالسبب معايا؟ نعم والسير عكس الاتجاه من باب أولى يعني يكون أنت تسير بمركبة بدب حتى ولو بحمار عكس الاتجاه ودي مسألة يعني أنا أهب كل أخ أن يستحي ويتقي الله ربه يعني ممكن يكون إيه هيلف من مشوار طويل عشان ما يقطعش حتة في المعاكس مثلا إيه 5 متر لا امشي 2 كيلو وانظر إلى الخطأ لو وقع شك أن هذا مخالفة شرعية يا أخوان وعكس السير لو مشيت في عكس السير وقتلت قتل عمد انتبهوا المسألة مش هينة خالص لأن عشان كده قلنا حوادث السيارات لها أحكام شرعية غير المنصوص عليها في كتب الفقه ولكن بيستند العلماء المعاصرون إلى ما قرره أهل العلم في مسألة السيارات والحوادث وغير ذلك ولي الأمر لما أذن لنا بقيادة المركبات والسيارات سن قوانين لتنتظم حياتنا ومن جملة هذه القوانين أن تسير يعني تسير بسيارة يكون معك ما يسمى بالرخصة تأذن لك بالقيادة طيب وبناء على ذلك تعطي مالا لتأخذ رخصة بدون أن تحكم الأمر هذا لا يجوز والإشارات تماما كشأن إحكام القيادة لأن الإشارات دي عبارة عن كلام يعني يلزمك بماذا تصنع فلابد أن تتقيد بها ومن أجل هذا لا كان علماء الحجاز حينما تأتيهم حادثة قتل أول شيء بيشوف السيارة هل هي صالحة للاستخدام أم لا؟ لأن ولي الأمر قال لك كده، كل سنة تفحص سيارتك. طب فحصت السيارة والمهندس عدها، يتحمل التبع أمام الله، موضوع مش هين. طب لست معك سيارة، لست معك رخصة، ولو كان الغير هو المخطئ أنت تتحمل العقوبة طالما أنك لا تقود سيارة ومعك ما أذن لك به ولي الأمر. هي مسائل يا إخواننا مهمة جدا، رجاء إخواننا اللي معهم موتوسيكلات أو أشياء من هذه، أرجو أن يتقوا الله ربهم وينصاعوا للقواعد والقوانين التي سنها ولي الأمر حتى لا نقع في مخالفة شرعية. طيب، يقول مسألة: إذا وجد بعض ميت فهل يغسل ويكفن ويصلى عليه؟ الجواب: إن كان الموجود جملة الميت، بأن وجدنا رجلا بلا أعضاء فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، وإن كان الموجود عضوا من الأعضاء فإن كان قد صلى على جملة الميت فليصلى عليه، وإن كان لم يصلى عليه فإنه يصلى على هذا الجزء الموجود. واضحة؟ قول: ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد، أي لا بأس بالصلاة على الميت في المسجد، وإنما قال لا بأس ردا لقول من يقول تكره الصلاة على الأموات في المساجد، لأن المساجد إنما بنيت للصلاة وقراءة القرآن والذكر، لا لأن تحمل إليها الجنائز ليصلى عليها فيها، والرسول صلى الله عليه وسلم قد جعل للجنائز مصلى خاصا بها، ولأنه ربما يحصل من الميت تلويث المسجد فيخرج منه خارج، أو يكون فيه رائحة كريهة أو ما أشبه ذلك، والصحيح أنه لا بأس بذلك. يسأل أخونا كرمه الله عن رجل أجريت له عملية بتر، نسأل الله أن يعافينا وإياكم، كقدم أو ساق أو أصبع أو غير ذلك، ما الحكم؟ هذا يدفن فقط، يلف في خرقة ويدفن، أما كون أنه يغسل ويصلى عليه لم يرد به دليل. والدليل على هذا في غزوات الصحابة جميعهم في عهد نبينا، نسمع وطارت أذنه وطارت ساقه وطارت كذا، ولم يرد أنه صلي عليهم. كون أنه لم ينقل أنه لم يرد أنه لم يصلى عليهم دليل على عدم صلاتهم عليهم. أما المسألة التي ذكرها الشيخ هنا بتختلف عن هذه، يعني وجدنا ميتا في الأرض ووجدنا أن الشطار اعتدوا عليه فقطعوا كل أطرافه الأربعة اليدين، فلم نجد إلا الجثة فقط حتى بدون رأس، فهذه الحالة يصلى عليه لأن ده هو ده أصل الجثة، أما الباقي فأطراف لا عبرة به. يقول: والدليل عليه حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهل بن بيضاء في المسجد، والرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان له مصلى الجنائز لكنه أحيانا يصلي على الجنائز في المسجد، فإذا قال قائل على القول بالكراهة فأين يصلي على الجنائز؟ الجواب: يعد مصلى خاصة الجنائز كما هو متبع في كثير من البلاد الإسلامية، وينبغي أن يكون قريبا من المقبرة لأنه أسهل على المشيعين، فالناس إذا اجتمعوا مثلا في مسجد في داخل البلد صار في ذلك مضايقة فسينفرون مع الجنازة جميعا، وقد تكون المقبرة بعيدة، لكن إذا كان مصلى الجنائز قريبا من المقبرة صار الناس يأتون أرسالا من بيوتهم إلى هذا المصلى ثم يصلون عليه ثم يخرجون إلى مقبرة بلا مشقة. وعندنا في نجد لا يخصصون مصلى الجنائز بل الجنائز يؤتى بها إلى المساجد، وإذا كان لا بأس به فإننا لا ننهى عنه ولا نقول إنه يخشى من الميت على المسجد، إلا إذا كان هناك قضية خاصة بأن يكون الميت مات بحادث والدم لا زال ينزف منه، فهذا نمنع أن يصلى عليه في المسجد لأنه يلوث. طبعا أنت إذا نظرت إلى تطبيق السنة في الجنائز أن يصلى على الميت خارج المسجد تجد أن هذا كله خير، يجتمع كل المشيعين ويصلون عليه، بعكس مثلا يعني عندنا في القرية يصلون الجنائز في مسجد، المسجد مثلا قريب من بيت الميت يصلوا عليه فيه ثم يخرجون وبقية المساجد تنتظر في الطريق لتشيع الجنازة. طيب كده احنا كده فقد الميت كثير من دعاء الناس، دعك من الدعاء أثناء الجنازة أو بعد الدفن، دعك من هذا، لما نتكلم على الصلاة نفسها وخبرها. فلو كان مثلا في كل قرية خصصنا مكان للجنائز في مكان معين، خلاص يا أخواننا مثلا صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر مثلا بعشر دقائق أو بربع ساعة، فيجتمع الناس ويدخلون المصلى يصلون بنعالهم ليس فيه بأس مطلقا وانتهى الأمر على ذلك. بدلا من أن يصلى عليه 100 أو 50 أو 200 أو كذا يصلى عليه بالألاف. ولكن هكذا هو الثمرة، أو هكذا دائما المترتب على ترك السنة قصارى في كل شيء. يقول قوله فصل المؤلف رحمه الله مشى على الترتيب الآتي: تغسيل الميت، ثم التكفين، ثم الصلاة، ثم الحمل والدفن. قوله يسن التربيع في حمله، التربيع في حمل الميت سنة، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه: فيه من اتبع جنازة فليحمل من جوانب السرير كلها فإنه من السنة. ولأن الإنسان إذا ربع حمل الميت من جميع الجهات، وصفة التربيع أن يأخذ بجميع أعمدة النعش، ولهذا سميناه تربيعا لأن أعمدة النعش أربعة، فيبدأ بالجهة الأمامية بالعمود الذي على يمين الميت والميت على النعش، ثم يرجع إلى العمود الذي وراءه، ثم يتقدم مرة ثانية للعمود الذي عن يسار الميت، ثم يرجع إلى الخلف، وبعد ذلك يحمل بما شاء. هذا ما اختاره أصحابنا رحمه الله. قال بعض العلماء: بل يحمله بين العمودين. قوله ويباح بين العمودين، هذا بيان حكم الحمل بين العمودين. وقال بعض العلماء: يسن أن يحمل بين العمودين، أي بأن يكون أحد العمودين على كتفيه الأيمن والآخر على كتفيه الأيسر، وهذا إذا كان النعش صغير. أما إذا كان واسعا فيجعل عمودا على يده اليمنى وعمودا على يده اليسرى. ولا شك أن فيه مشقة على الحامل، ولا سيما إذا كانت الجنازة ثقيلة. واستدلوا بأنه صلى الله عليه وسلم حمل جنازة سعد بين العمودين، والذي يظهر لي في هذا أن الأمر واسع، وأنه ينبغي أن يفعل ما هو أسهل ولا يكلف نفسه، فقد يكون التربيع صعبا أحيانا فيما إذا كثر المشيعون فيشق على نفسه وعلى غيره. وأما الحمل بين العمودين فهو شق أيضا، اللهم إلا إذا كان هناك عمودان يلتقيان عن قرب، بحيث يكون كل عمود على عاتق فيمكن أن يكون سهلا. هذا وإن كان الميت محمولا على نعش، وإن كان صغيرا فيحمل بين الأيدي إذا كان لا يشق. مسألة: هل ينبغي أن يوضع على النعش مكبة أم لا؟ والمكبة مثل الخيمة، أعواد مقوسة توضع على النعش ويوضع عليها ستر. الجواب: إذا كانت أنثى فنعم، وقد استحبه كثير من العلماء لأن ذلك أسطر له. وقد ذكر البيهقي رحمه الله أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم أوصت بذلك، وقيل غير هذا، وهذا مستعمل في الحجاز، ولكنه في نجد لا يعرف، ولو فعله أحد لكان محسن ولا ينكر عليه، لأنه تقدم أحيانا بعض الجنائز من النساء يشاهد الإنسان أشياء لا يحب أن يشاهدها، فإذا جعلت عليها المكبة فإنها تستر. قال في الروضي: فإذا كانت امرأة استحب تغطية نعشها بمكبة لأنه أستر لها، ويروى أن فاطمة رضي الله عنها صنع لها ذلك بأمرها، ويجعل فوق المكبة ثوب، وإذا كان بالميت حدب ونحوي لأجل سطر هذا التشويش. أما الرجل فلا يسن في هذا، بل يبقى كما هو عليه، لأنه فيه فائدة وهي قوة للطعاض إذا شاهده من كان معه بالأمس جثة على هذا السرير، وإن ستر بعباء كما هو معمول به عندنا فلا بأس. طبعا الأمر واضح، وهذا الذي ينبغي علينا أن نستعين بالله ونطبقه في بلادنا. واخد بالك، إذا كان الميت ذكر بكفنه، يوضع في النعش بكفنه ولا يستر النعش. طبعا من فرط جهل الناس إذا مات عندهم ميت يأتون بأفخر الأغطية ويضعونها على الإيه؟ على الخشب. وطبعا فيه بعض المساجد مكتوب كده إيه؟ غطى على النعش أخضر، ومكتوب عليه كل نفس ذائقة الموت، وهذا الكذب الذي نراه، لا أعني كذب في الفعل ليس عضة ولا اعتبار، بل الصواب أن يكون للنعش غطى ليس فيه زركشة بقدر ما يستر. فإذا ماتت امرأة يغطى، وإذا مات رجل يكشف كما هو بكفنه الأبيض من البفتة البيضاء، وهذا طبعا سبق بيانه. أما ما يفعله كثير من بلاد مصر بتغطية كفن الذكر والأنثى لا شك أن هذا مخالف. وأرجو الله يبارك فيك إذا أردت أن تطبق مثل هذه السنن، أولا لابد للتمهيد للناس في مثل هذه الأمور بدروس العلم. وطبعا متعرف عليه في قرى مصر أن الجنازة بتروح المسجد قبل أذان الظهر مثلا أو العصر بوقت، وبعض الإخوة بيستغل هذه المواقف ويتكلم ويعظ وينصح في شرع الله، هذا لا بأس به على الجملة إن شاء الله، ولكن ابدأ نبه عن مثل هذه الأمور. فإذا قدر ربنا عز وجل ولا يقدر لك إلا الخير، ومات من هو تحت ولايتك، أو الكلمة كلمتك. هنا لابد من التنفيذ بقى، لابد من التنفيذ، واخد بالك؟ وإلا متى تنفذ السنة؟ إذا رعينا في كل أمر المصلحة والمفسدة. لا، في أمور معينة يا أخوانا تحتاج إلى حزم، حزم مهما حدث حتى تظهر السنة. وإلا متى نظهرها؟ إن رعينا الناس في كل أمورنا. نعم.
عندنا حليات الأسواب الكفن اثنان بيض، واللي هي بتأخذ بتبقى مقلمة،
اللي هي الكرسف. نعم، هذا اللي بأس به. نعم. اللي هو النعش، طب احنا بنقول ايه دلوقتي؟ قلنا انثى تغطي، ذكر يكشف.
الدعاء اللي هو المؤذن بعد الجنازه، بعد ان يعز جدا.
لا، هذا ليس من السنه. اذا وعظ الانسان في موطن معين خلاص، ان دعا للميت مثلا نسال الله ان يغفر له ويرحمه وصلى الله على نبينا، انتهى الامر على ذلك. أما بقى يرفع يديه يدعو الناس يؤمنون، هذا ليس من السنة في شيء، لأن أصلا الموعظة في المسجد ليست من السنة، لنكون فاهمين. وأيضا ربط دفن الجنازة بعد صلاة فريضة من الفرائض ليس من السنة، إلا إذا كان الحامل على ذلك أن يجتمع الناس، ويأتي أهل الصلاح والتقى فيجتمع أهل الصلاح يصلون على الميت، كان بهذه النية فلا بأس بذلك. أما أننا بقى نصلي بعد الظهر أو بعد العصر أو الكلام ده كله على الدوام، لا يا إخوان، هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فضل شيخنا. أيوة، احنا قلنا هذا من السنة، ولكن في الوقت الحاضر فيها مشقة، يحصل فيها إشكالية كبيرة. نعم. هو الغرض من المكبة إن هو يستر، ولكن إذا وضعنا قطعة من القماش ممكن تلتصق بالجثة ويظهر كل شيء، أو ممكن يطيرها الريح. فالأمر إيه؟ العلة موجودة، فأي شيء يحقق العلة انتهى الأمر على ذلك. نعم. نعم. لا، إزاي الميت بيورى طالما رفعنا الغطاء؟ خلاص، لا، لكون ان هو له جدران لا باس بذلك حتى لا يسقط الميت. فضل يا شيخ. فضل يا شيخ. سياتي ان شاء الله مساله حمل المراه من الخشب الى المقبره، سياتي من الذي يتولى حملها.
في بقى تزاحم على شيل الجثه وبيعاقب سرعه البناء وسرعه
المشي. سياتي باذن الله. حاضر، نكمل يا اخوانا. يعني أخونا يسأل ويقول يوجد مثلا بعض الرجال يعني الله عز وجل أحسن له الخاتمة وابتلاه بداء البطن، فانتفخت بطنه وكبرت يعني كبرا فاحشا، هذا لا يؤثر في الحكم، يكشف. يكشف سعد بن معاذ معروف كان مدينا رضي الله عنه وأرضاه، يكشف. لا نحكم عقولنا في أمر ورد به النص، لأن الغرض العظة والاعتبار. أما المرأة الأصل فيها الستر، وكون أنها ماتت لا ينفع عنها، لا يرفع عنها الأصل وهو الستر، فانتبهوا لذلك. وأرجو أعدتنه، أرجو أن يكون حزم لديك إذا كان من مات لك سلطان عليه. يا أخوان، عاوزين نظهر السنن ونقمع البدع، وهذا لا يتأتى بالكلام فقط، بل لا بد من الفعل بعد الكلام وبعد البيان. أما هكذا نعد الأمور؟ لا. زي بالضبط أخ مثلا بيتزوج ويريد أن يطبق السنة، فما استطاع، أثرت عليه مراته وحماته وخلاص وسقط. طب متى تطبق السنة؟ هتعيد بقى التمثيل تاني، تتجوز من جديد تاني؟ ما ينفعش الكلام ده خالص. الله يبارك فيكم، خدوا بالكم من الأمور دي كويس، لأن للأسف دايما الدعوة في مثل هذه الأمور اللي هي دايما ملموسة في واقعنا دون تطبيق عملي ما بيكونش لها أي ثمرة أبدا. ولكن تدعو مثلا لعدم المأتم، خلاص عدم المأتم، أنت بقى ميسور الحال وعندك تجيب كل المبتدع من القراء، كلهم تجمعهم في مصاف وهيجوا هيجوا تعالوا هيجوا وياخد فلوس. ومنعت ذلك وابتعدت عنه لشك أنك مأجور إن شاء الله. وسيأتي بإذن الله في مباحث العزاء بإذن الله. طيب قال ويسن الإسراع بها أي يستحب لقوله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم إلا أن يخشى من تمزق الجنازة كما لو كان محترقا فيعمل ما يزول به هذا المحضر. وليس المراد بالإسراء الخبب العظيم كما يفعل بعض الناس فإن هذا يتعب المشيعين وقد ينزل من الميت شيء فيلوث الكفن لارتخاء أعصابه وأيضا التباطؤ الشديد خلاف السنة. ولهذا قال في الروض الإسراء بها دون الخبب والخبب الإسراء الشديد. طبعا برضو لا ننسى أن ننبه ما عندناش في الإسلام مشية الجنازة ما فيش الكلام خبالك أنت زي لا عندنا المشي كله مشي ولا تمشي في الأرض مرحا ولكن في الجنازة نسرع الخطى بقدر الاستطاعة وينبه الناس على ذلك. أما مشية الجنازة والموسيقى العسكرية والموسيقى الحزينية والواحد وعشرين طرقة مدفع لا شك أن كل هذا من البدع المحرمة ومن إضاعة المال. وكذلك حمل الجنازة على عربة مدفع ويجرها عدد من الأحصنة كل هذا مخالف لشرع الله ولا يجوز البت أن يفعل. هذا وافد غربي ملعون أتى إلينا ليغير شؤونا ويغير شعائر ديننا. قال الفقهاء مفسرين الإسراع المشروع بحيث لا يمشي مشيته المعتادة. وهذا الإسراع على سبيل الاستحباب لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن هذا من باب المشقة على الميت إذا كان صالحا أو الشفقة على الحامل إن كان غير صالح. بيّن أن هذا من باب الشفقة على الميت إن كان صالحا أو الشفقة على الحامل إن كان غير صالح ولم نرى أحدا قال بالوجوه. قوله وكون المشاة أمامها والركبان خلفها أي ينبغي إذا كان المشيعون مختلفين بين راكب وماشي أن يكون المشاة أمامها والركبان خلفها. والدليل على ذلك ورود السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وجاءت السنة أيضا بتخيير الماشي بين أن يكون أمامها أو عن يمينها أو عن شمالها أو عن شمالها أو خلفها حسب ما يتيسر. وأما السيارات فإن الأولى أن تكون أمام الجنازة لأنها إذا كانت خلف الناس أزعجته فإذا كانت أمامها لم يحصل إزعاج منها لأن ذلك أكثر طمأنين المشيعين وأسهل للأهل السيارات في الإسراء وعدم اكتب جنبها كده وهذا مخالف للنص. أي طبعا النص واضح والراكب فلو كان النص جه مقيد والراكب للدب خلفها وسكت كنا قلنا أصبح كده الحكم مقيد ولكن والراكب يبقى لا نحيد على النص. مسألة حمل الجنازة بالسيارة لا ينبغي إلا لعذر كبعد المقبرة أو وجود رياح أو أمطار أو خوف ونحو ذلك لأن الحمل على الأعناق هو الذي جاءت به السنة ولأنه أدعى للاتعاظ والخشوع. انتبهوا لهذه الأمور لأن الغزو الفكري دخل في كل شيء. هو يريد أعداؤنا أن تمتلئ قلوبنا بمحبة الدنيا والإغراق في الشهوات حتى ننسى الآخرة ومن ثم ننسى الشرع وننسلخ. هو ده المقصود. علشان كده يقول لك إيه خلي المقابر بعيدة. خطأ. ما احنا ندفن الراجل نركب عربيات 4 ساعات خطأ كبير جدا. لا لابد أن تدخل المقابر يعني لا قريبة ولا بعيدة في متناول بحيث من أراد أن يزور يزور. أما المقابر بعيدة رايح تدفن يا عم 4 كيلو وما معيش عربية روح خلاص فتك العظة والاعتبار. أما تحمله على على عاتقك وتمشي في الجنازة مثلا 700-800 متر كيلو ولا أقل من هذا وتراه وهو يحمل على الأعناق لا. عشان كده لو أنت تلاحظ إن ولو أردت فعلا أن تقف على خطورة الأمر تجد إن من ليس له عمل إلا أن يلحد الناس وليس له عمل إلا أن يغسل الناس. والله لو جاءوا بوحيد له ذبح بين يديه سيغسله وهو يضحك. إلف العادة يضعه في قبره شغله ولا يتأثروا ودي خطورة علشان كده خدوا بالكم معايا يا مشايخ، إن استدعيت لتغسيل ميت اذهب ولكن لا تجعلها عادة لك، واذهب علم الناس أصلها مش معضلة. يعني واحد قال لك والله عايزك تيجي تغسل أبي، قل له حاضر روح هات لي كرسي تقعد وتقول له اعمل كت وكت، ده انا غير تغسل اسمع كلامي بعلمك حتى يتعلم الناس وينتشر الامر. يبقى الواحد ممكن يعيش مثلا طول عمره مثلا يعني يغسل 3-4 كل مره يكاد ان ينخلع قلبه من الهلع، وده اللي احنا عاوزينه. اما يوميا يغسل خلاص عمله، واخد بالك عمله، وهذا رايناه ولمسناه كثيرا، فانتبهوا لهذا حتى لا يتاثر القلب بالف العاده. يقول مسألة حمل الجنازة بالسيارة لا ينبغي إلا العذر كبعد المقبرة أو وجود رياح أو أمطار أو خوف ونحو ذلك، لأن الحمل على الأعناق هو الذي جاءت به السنة، ولأنه أدعى للاتعاظ والخشوع. قوله ويكره جلوس تابعها حتى توضع، أي أن المشيع لا يجلس حتى توضع الجنازة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع، ولأنه مشيع تابع، فإذا كانت الجنازة محمولة فلا ينبغي أن يجلس حتى توضع، أي على الأرض للدفن. معنى كلمة توضع على الأرض يعني النعش عملناه إيه؟ أنزلناه من على عواتقنا، خلاص مش معناها بقى شلنا الجثة وحطناها على الأرض، لا مش ده مقصود. يقول فلا ينبغي أن يجلس حتى توضع أي على الأرض للدفن، ولحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى قبر ولما يلحد جلس على الأرض وجلس الصحابة حوله وكان معه مخصرة ينكد بها الأرض، إلى آخر الحديث. قوله ويسد قبر امرأة فقط، طبعا هنا نقرأ النص لابد أن نتخيل المقبرة على عهد نبينا حتى لا يختلط عليك الأمر، لنقولك ويسد قبر المرأة. طبعا هم عاملين القبر دلوقتي إيه؟ أوضة في أوضة 3x3 بارتفاع 7 متر وصراميك. قال لك تعال نطبق السنة إيه؟ نغطي المقبرة، هتجيب لي غطا منين ديت؟ وده مش مقصود، مش مقصودة خالص. علشان كده دايما الله يبارك فيك خدوا بالكم من الفتاوى أو البعض الألفاظ التي تأتي في كتب الفقه نظرا للمقبرة هنا والمقبرة في عصرنا الحاضر، الأمر مختلف خالص. فالمقبرة هناك إما أن يكون شق وإما أن يكون إيه؟ لحد، ده المتعارف عليه. شق يعني حفرة في الأرض واخد بالك يوضع فيها الميت ثم يغطى فوق الحفرة بأحجار ثم يهل عليه التراب، ده اللي هو الشق. تاب اللحد حفرة، ونأتي في 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 شق في جانب من الشق تجاه القبلة ونحفر للميت لحد ثم يوضع فيه الميت ثم يستر بأحجار ثم نردم الحفرة، هو ده اللي كان موجود عليه، واخد بالك. يبقى بناء على ذلك مسألة تغطية قبر المرأة كده فهمناها دوت، الشق أمامنا وعاوزين نغطي، وتأتي علة ذلك. أما أن نطبق مثل هذه النصوص على قبورنا الآن الأمر مختلف يا أخوان، خدوا بالكم من دي كويس. يقول أن يغطى قبر المرأة فقط عند إدخالها القبر من أجل ألا ترى المرأة وذلك أستر لها، كويس، ترى الإيه؟ ألا ترى الإيه؟ المرأة. طبعا هي متكفنة، وممكن يكون بعض النسوة التي قمن بتكفينها لم يحكمن أربطة الكفن، واخدين بالكم، فبنشيل الجثة من النعش، بعض الأربطة انفكت فظهر بدن المرأة، في شرع من هذا؟ واخدين بالكم، دايما تنتبه للأحكام المعلولة حتى تفطن لكيفية إيه؟ تطبيقها. نعم.
قول اللحد لنا والشق هل هو أصل ولا؟
نعم لا، بل الصواب يجوز الشق واللحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أرسلوا للرجلين. طيب يقول أن يغطى قبر المرأة فقط عند إدخالها القبر من أجل أن لا ترى المرأة وذلك أصطر له. قوله فقط ليخرج قبر الرجل، فإنه لا يسد، لما روي عن علي بن أبي طالب أنه أمر بقوم يدفنون ميتا رجلا وقد سدوه فكذبه وقال إنما يصنع هذا في النساء. مسألة كيف يدخل الميت القبر؟ الجواب يدخل من عند رجليه، فيؤتى بالميت من عند رجلي القبر ثم يدخل رأسه سلم في القبر، هذا هو الأفضل، الأمر واسع. ولكن الكلام ده ليه بقى؟ طول بالك يا ابني، الكلام ده ذكروه ليه؟ لأن القبر في عهدهم ما يتمكن من إدارة الميت فيه، مفهومة دي؟ يعني قبل ما احنا قلنا عبارة عن حفرة 60 سنتي مثلا في طول مترين ونص في عمق مثلا مترين. طب ديت اذا أدخل الميت له وضع يوضع فيه، فاذا ادخلته ولم تتمكن من وضعه الوضع الشرعي الا بان تستديره هتعمله ايه؟ هتتنيه. ادي معنى كلمة يدخل من رجليه. خدوا بالكم من دي كويس. اما الان دلوقتي انت بتخش اوضه جوه عندنا في مصرنا تغير بقى كما تريد، يبقى مساله بقى ما جيش واحد يتشبه تقول لا يدخل من رجليه يسل سلا هو مش فاهم حاجه. زي بالظبط مره واحد بيتكلم في الغسل فقال لك يغسل بماء جاري، فدخل يغسل الميت كانت فضيحه يوم. جابوا له طبعا كالعاده عندنا في القريه الطشوط والحنفيه واللبري، قال لهم لا لازم خرطوم الحنفيه. ليه؟ قال لك ماء جاري. طبعا كانت مصيبه، ده من عدم الفهم. واخد بالك انت ازاي؟ طيب ده ما عشان كده دايما بقول يا اخوانا خدوا بالكم نتعلم الفقه الصحيح قولا وعملا حتى اذا تقدمنا لفعل نكون على السنه وعلى الجاده. طيب يبقى اتفهمت مساله كيف يدخل قبر. اتفضل يا ابراهيم. نعم ما احنا قلنا هذا الكلام لا ينطبق هنا. ما هو لو في قبر مشروع واحنا بن 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 بندفن المراه نغطي القبر، او بمعنى اخر يا اخوانا ابعدوا شوي خلاص حتى لا يطلع على المراه الا محارمها او من يقوم بلحدها كما سوف ياتينا باذن الله. واضح يا اخوانا؟ يبقى هنا الحكم ايه؟ معلول. علته ايه يا شيخ؟ ستر الايه؟ ستر المراه. مفهوم يا مشايخ؟ يا ريت فقه الجنائز ده يفهم جيدا ويعمل به وينشر على الناس. اتفضل يا اخي.
هل يوجد نص على ان دعاء المصلين في صلاه الجنازه يخفف من عذاب الميت؟
لا، هي امر النبي صلى الله عليه وسلم بها وينفع الميت، ينفع الميت والا لما امر بها.
لا يعني يتعارض مع قول الرسول عليه الصلاه والسلام اعملي يا فاطمه فاني لا امنع.
في فرق بين ان الانسان لا ينجيه من عذاب يوم القيامه الا اصل عمله، وده الاصل، ولكن هناك اشياء بنسميها مكفرات الذنوب وشفاعه الشافعين. فالدعاء من ضمن انواع الشفاعه. ما من ميت يصلي عليه 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا، شرك اصغر ولا اكبر يا استاذ محمد؟ احسن، الا شفعهم الله عز وجل فيه. معايا يا اخوانا؟ طيب يقول نعم فضل الشطار.
يعني يسجى قبل المرأة يكون في الشق واللحد؟
اي نعم، في الشق واللحد. نعم
موجود دلوقتي فيه
خلاص. حد يغطي بس افهم، عايزين نشوف ايه عله التعطيل. معايا يا شيخ مصطفى؟ ها؟ العلة ايه هنا؟ ستر المرأة عند حملها من الجنازة اي من النعش الى المقبرة لا يراها احد. طبعا الشائع عندنا وده لابد ان نراعيه، يعني نحاول نقلل من تكالب الناس ومن نظريه، ولابد ان نفهم الناس هذا، دي امرأة ما ينبغي ان يقترب منها الا المحارم، لذلك الناس عندها حمية كده ولكن حمية بجهل يريد أن يبتغي الأجل. طب ديت امرأة كيف تقترب منها؟ ابتعد عنها. أما إن كان رجل فلك أن تفعل برضو دون أن إيه؟ أن تضيق أحد أو تسبب إشكالا لأحد. يقول يدخل من عند رجلي فيؤتى بالميت من عند رجلي القبر. إيه معنى كلمة رجلي القبر؟ موضع رجلي الميت في القبر، ثم يدخل رأسه سلم في القبر، هذا هو الأفضل. والطريقة الثانية أن يؤتى بالميت من قبل القبر ويوضع فيه بدون سل، وهذا أيضا جائز عليه عمل الناس اليوم، فإن أمكنت الصفة الأولى فهي الأفضل، وإن لم تمكن فإن ذلك يوزن. قوله واللحد أفضل من الشق، أي القبر إذا كان لحدا فهو أفضل. واللحد أن يحفر للميت في قاع القبر حفرة من جهة القبلة ليوضع فيها، ويجوز من جهة خلف القبلة لكنها من جهة القبلة أفضل، وسمي لحدا لأنه مائل من جانب القبر. قوله أفضل من الشق، الشق أن يحفر للميت في وسط القبر حفرة، ولكن إذا احتاج إلى الشق فإنه لا بأس به. والحاجة إلى الشق إذا كان الأرض رملية فإن اللحد فيها لا يمكن، لأن الرمل إذا لحدت فإنه فيه انهدم، فتحفر حفرة ثم يحفر في وسطها، ثم يوضع لبن على جانبي الحفرة التي بها الميت من أجل ألا ينهدم الرمل، ثم يوضع الميت بين هذه اللبنات. وعلم من قوله اللحد أفضل من الشق أن الشق جائز وهو كذلك، ولكن خلاف ولكنه خلاف الأفضل. مسألة، هل يحفر بطول قامة الرجل أو نصف الرجل أو أقل أو أكثر؟ يبقى عمق القبر بقى، عمق. طبعا هتيجي بقى مسألة المياه الجوفية والكلام اللي احنا بنسمعه اللي من السهل جدا التغلب عليه. الجواب التعميق سنة، فيعمق في الحفر الواجب ما يمنع السباع أن تأكله والرائحة أن تخرج منه. طيب أما السباع ما عادش موجودة. أما كونه لابد أن يمنع السباع والرائحة فاحتراما للميت ولألا يؤذي الأحياء ويلوث الأجواء بالرائحة، هذا أقل ما يجب. وإن زاد في الحفر فهو أفضل وأكمل، لكن بلا حد، وبعضهم حده بأن يكون بطول القامة، وهذا قد يكون شقا على الناس، ثم إنه أحيانا يعترضنا عند الحفر ماء. ففي هذه الحال لابد أن نتخذ الإجراءات اللازمة لمنع الماء، إما ببناء لبنات وما أشبه ذلك حتى يمتنع الماء من عن الميت، أو لا نعمق القبر. بلك لا نعمق القبر، لأن هي العلة إيه هنا؟ علة التعمق إيه أحسن؟ والسباع. خلاص هنغطيه بقطع خرسانية نلحم بينها بمادة الأسمنت، ولن يتمكن السباع من حفره ولن تخرج الريح، يبقى انتهى الأمر على ذلك. دائما كده الأحكام المعلولة خذوا بالكم منها كويس. طيب يقول قوله ويقول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله، أي يقول مدخله عند وضعه بالقبر بسم الله، لأن البسملة كلها خير وبركة، ودفن الميت أمر ذو بال، وكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبطل، وقد جاءت السنة بذلك أيضا. ولكن من الذي يتولى إدخاله؟ الجواب إن كان له وصي، أي قال قبل موته فلان يتولى دفني فإننا نأخذ بوصيته، وإن لم يكن له وصي فنبدأ بأقاربه. انتبه، إذا كانوا يحسنون الدفن، كانوا إيه؟ هم أولى به. وإن لم يكن له أقارب أو كانوا يحسنون الدفن أو لا يريدون أن ينزلوا في القبر فأي واحد من الناس. ولا يشترط في من يتولى إدخال الميتة في قبرها أن يكون من محارمها، فإنه يجوز أن ينزلها شخص ولو كان أجنبيا. اكتب عندك بشرط. بشرط، دي مسألة خطيرة، بشرط ألا يوجد من المحارم أحد إلا وقد قارف أهله ليلة الدفن. بشرط ألا يوجد أحد من المحارم إلا وقد قارف أهله ليلة الدفن. سيأتي بإذن الله. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت ابنته زوجة عثمان رضي الله عنها وخرج إلى المقبرة وحان وقت دفنها، قال أيكم لم يقارف الليلة؟ لم يقارف قال العلماء أي لم يجامع. فقال أبو طلحة أنا، فأمره أن ينزل في قبره، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبوها وزوجها عثمان رضي الله عنه كان حاضرا. اكتب عندك لعلهم قارفوا، وإلا ما الفائدة من السؤالي؟ لعلهم قارف وإلا ما الفائدة من السؤال؟ يعني ليه النبي صلى الله عليه وسلم اشترط هذا الشرط؟ قال من منكم لم يقارف الليلة؟ خذوا بالكم مني كويس. فإن قال قائل طب لعل هذا خاص بالنبي، طب وعثمان؟ ماشي يا أخواننا من المسألة دي، عاوزين نشدد عليه، لأن أبدا حرمة المرأة كما هي، فكيف تترك أجنبي ينزل يتولى دفن أمك أو زوجك أو أختك؟ لا، والمسألة مش قضية، ده أنت على شقه الأيمن ووجهه تجاه القبلة وانتهى الأمر على ذلك وتخرج، يعني مش معضلة ولا شيء. أما أن تترك أجنبي يرفع فيها وتقع يده على كذا وعلى كذا، هذا مخالف يا إخواننا، لأن حرمة الميتة ما زالت قائمة.
فضل النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أبا الليل هل يأخذ من النهار؟
لا، ما هو لا بيتكلم إيه الليلة السابقة، هذا خرج مخرج الغالب، يعني بشرط إيه إنه يكون إيه الليلة الماضية لم يقارف أهله. فضل يا أخي.
بشرط ألا يوجد من المحارم أحد إلا وقد قارف أهله ولا يتدفن. كلهم قارفوا أهله.
ما هو دلوقتي خليك معي مثال واقع، أخونا بيسأل على الشرط اللي أنا أمليته عليه، بشرط ألا يكون أحد من محارمه إلا وقد قارف أهله الليل. إحنا مثلا نقول مثلا يعني خالتك ماتت، كويس، خالتك ديت لها أولاد ولها أولاد أخت غير والدتها وأقارب وعمة والكلام ده كله، مجموعهم كان 7، بقدر الله كلهم قارفوا أهلهم الليلة الماضية، صعبة ديت ولا مش محتملة؟ محتملة. خلاص في هذه الحالة يبتعد. طب منهم من لم يقارب انزل ادفن خالتك ولا ادفن عمتك ولا ادفن أمك، واخدين بالكم يا أخوانا؟ هذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل يا سيد. ازاي؟ لا لا لا، الرجل والمرأة نص عام. طيب، يقول ويضعه في لحده على شقه الأيمن، ليس على سبيل الوجوب بل على سبيل الأفضلية أن يكون على الشق الأيمن، وعلل ذلك بأنها سنة النائم والنوم والموت كلاهما وفاء. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال للبراء بن عازب رضي الله عنه: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن فالموت كذلك. اكتب عندك: وهذه هي السنة العملية في كل دفن. السنة العملية في كل دفن أن يكون على شقه الأيمن ووجهه تجاه القبلة، ولم يرد ما يخالف ذلك فدل على الوجوب. ولم يرد ما يخالف ذلك ووجهه تجاه القبلة، ولم يرد ما يخالف ذلك فدل على الوجوب. سيأتي حاضر. نعم. لا يدخل. يسأل أخونا رجل قارف أهله بالنهار وجاءت جنازة بعد العصر، لا يدخل مع أخونا، وده أمر مهم جدا. يقول: قوله مستقبل القبلة أي وجوبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا. وهذا حديث ضعيف، إلا أن له شاهد من حديث البراء بن معروف رضي الله عنه، ولأن هذا عمل المسلمين الذين أجمعوا عليه، ولأنه أفضل المجالس. اكتب عندك: وأما حديث البراء فهو أنه أوصى إذا مات أن يوضع على شقه الأيمن ووجهه تجاه القبلة، أن يوضع على شقه الأيمن ووجهه تجاه القبلة، فبلغ النبي ذلك فقال: أصاب الفطرة. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: أصاب الفطرة. يقول: فإن وضعه على جنبه الأيسر مستقبل القبلة فإنه جائز، لكن الأفضل أن يكون على الجنب الأيمن. اكتب عندك: بل الصواب الوجوب على الجنب الأيمن. بل الصواب الوجوب على الجنب الأيمن. ولم يذكر المؤلف رحمه الله أنه يضع تحته وسادة كلبن أو حجر، فظاهر كلامه أنه لا يسن، وهذا هو الظاهر عن السلف. فإن من خطب عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال: إنكم تدعون الميت، فإن من خطبي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال: إنكم تدعون الميت في صدع من الأرض غير موسد ولا ممهد. فالأصل عدم السنية، ولا أعلم في ذلك سنة، ومن ادعى السنية فعليه الدليل، ولهذا عد ذلك بعض العلماء من البدع. واستحب بعض العلماء أن يوضع له وسادة لبنة صغيرة ليست كبيرة. طيب، ما عن دليل؟ ثم إن المؤلف رحمه الله لم يذكر أنه يكشف شيء من وجهه، وعلى هذا فلا يسن أن يكشف شيء من وجه الميت، بل يدفن ملفوفا بأكفانه، وهذا رأي كثير من العلماء. وقال بعض العلماء أنه يكشف عن خده الأيمن ليباشر الأرض، واستدلوا بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إذا مت ووضعتموني في القبر فأفضوا بخدي إلى الأرض، أي جعلوه مباشرة للأرض، وأن فيه استكان وذلا. فأما كشف الوجه كله فلا أصل لهم، وليس فيه دليل، وإلا فيما إذا كان الميت محرما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخمر وجهه، وإذا كانت هذه اللفظة وجهه اختلف العلماء في ثبوتها. أما الرأس بالنسبة للمحرم فإنه لا يغطى. طيب، طبعا هنا مسألة كشف الوجه والاستدلال بفعل عمر، كما ذكرنا ونذكر دائما وأبدا أن فعل الصحابي في مسألة لم يرد فيها دليل ليس بحجة إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول ألا يخالف نصا من كتاب والسنة، الشرط الأول والثاني، الشرط الثالث ألا يخالف قول الصحابي الآخر. هنا لم ترد السنة العملية بذلك. يعني تخيل كده، النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أصبح نبيا حتى مات، توفي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، كم من البشر ماتوا ودفنوا ولم يرد أنه أمر بكشف الوجه وجعل الخد ملاصقا للأرض، كون أنه لم يرد ولم ينقل علم أنه لم يفعل، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. فالصواب يوضع الميت بأكفانه هكذا في قبره. قوله: ويسن لمن حضر الدفن أن يحثو ثلاث حثيات لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لا، الصواب لا تخمروا رأسه فقط، أما الوجه يغطى. يسن لمن حضر الدفن أن يحثو ثلاث حثيات لفعل النبي صلى الله عليه وسلم على القبر، يعني يأخذ جزء من التراب ويلقيه على القبر ثلاث مرات إن تمكن من ذلك، وإلا فالأمر واسع إن شاء الله. نعم، أي نعم. مسألة تلقين الميت بعد الدفن لم يصح الحديث فيه، فيكون من البدعي. قوله: ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنمة، أي السنة أن يرفع القبر عن الأرض، وكما أنه سنة فإن الواقع يقتضيه، لأن تراب القبر سوف يعاد إلى القبر، ومعلوم أن الأرض قبل حرثها أشد التئاما مما إذا حرثت، فلابد أن يربو التراب. وأيضا فإن مكان الميت كان بالأول ترابا والآن صار فضاء، فهذا التراب الذي كان في مكان الميت في الأول سوف يكون فوقه. وقول المؤلف قدر الشبر، الشبر ما بين رأس الخنصر والإبهام عند فتح الكف، ومعلوم أن المسألة تقريبية، لأن الناس يختلفون في كبر اليد وصغره، فالإنسان الذي يده كبيرة وأصابعه طويلة سيكون شبره طويلا، والعكس بالعكس. والغالب أن التراب الذي يعاد إلى القبر أنه يرتفع بمقدار الشبر، وقد يزيد قليلا وقد ينقص قليلا. واستثنى العلماء من هذه المسألة إذا مات الإنسان في دار حرب، أي في دار كفار المحاربين، فإنه لا ينبغي أن يرفع قبره، بل يسوى بالأرض خوفا عليه من الأعداء أن ينبشوا ويمثلوا به وما أشبه ذلك. وقوله مسنما، أي يجعل كالسنام بحيث يكون وسطه بارزا على أطرافه، وضد المسنم المسطح الذي يجعل أعلاه كالسطح. والدليل على هذا أن هذا هو صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. قوله: ويكره. المكروه في اصطلاح الفقهاء هو الذي يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فعله، وهو كراهة التنزيه لا كراهة التحريم. قوله: نعم. نعم، الايه نعم نعم.
هل لو الواحد يعني تصور ان هذا فرض سنه، يعني بغض النظر عن البلبله او اي يعني يعترض عليه
يسال اخونا عما يحدث في قرى مصر من التلقين بعد الوفاه، وهو ان يقال يا فلان ابن فلان اذا جاءك ملكا الى اخره. باتفاق اهل العلم هذا من البدع المحرمه، باتفاق لا في ليس فيه نزاع. ولكن الاشكاليه لابد أن تراعي المقام الذي أنت فيه إذا أردت أن تتكلم في هذا الأمر، ولكل مقام مقام ولكل مقام مقال. ولكن الذي نجزم به إذا كان الميت ممن هم تحت ولايتك أو لك الكلمة فيه، امنع. إزاي قل له امنع؟ ده أبويا أنا حر فيه، ليس لك أن تتكلم. وبعد ذلك ننشر العلم بين الناس، لأن هي القاعدة إيه؟ ما ترك العمل بسنة إلا عمل بالبدعة، وما ترك الإنكار على البدعة إلا 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 لما انتشرت. فلابد من بيان الأمر للناس، بيان في الدروس مرارا وتكرارا حتى ينتشر الأمر. ولكن مسألة إن النهي هكذا لا، لابد أن تراعي المصلحة والمفسدة في هذه المسألة. نرجع للكتاب. يقول: ويكره تقصيصه أن يوضع فوقه غص، لأن هذا داخل في تشريفه، وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأبي الهياج الأزدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قوله: والبناء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. والاقتصار على الكراهة في هاتين المسألتين فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، أي عن تقصيصها وعن البناء عليه. والأصل في النهي التحريم، ولأن هذا وسيلة إلى الشرك، فإنه إذا بني عليها عظمت وفي النهاية ربما تعبد من دون الله، لأن الشيطان يجر بني آدم من الصغيرة إلى الكبيرة ومن الكبيرة إلى الصغيرة ومن الكبيرة إلى الكفر. نعم، فالصحيح أن تقصيصها والبناء عليها حرام. وقد قال بعض المتأخرين إن الفقهاء أرادوا بالكراهة هنا كراهة التحريم، ولكن هذا غير مسلم لأن هذا خلاف اصطلاحي. طبعا هنا برضو ننبه ما يفعله في بعض البلاد يبنون على القبر ما يسمى قبر أطفال أو ما يسمى بالعظامة، أي يضعون فيها عظام الأموات التي بليت أبدانهم، هذا مخالف ولا يجوز مطلقا وليس لهم عذر، كون إن المقابر ضاقت والكلام ده ليس لهم عذر، لأن الواقع العملي على خلاف ما يقولون. كلنا لنا مقابر وفيها 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 وتمتلئ، يدخل أحدنا يعني يرفع العظام برفق وبلين يضعها في مكان آخر بعد شهور معينة أو بعد سنين معينة ما يجد في العظام شيء. أما كون إن هم يعدوا عذرا لبناء فوق المقبرة مقبرة صير الأطفال أو عظامة، هذا يا أخواننا مخالف وهو محرم، نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قوله والكتابة أي على القبر، سواء كتب على الحجر المنصوب عليه أو كتب على نفس القبر، لأن ذلك يؤدي إلى تعظيمه، وتعظيم القبر يخشى أن يوصل صاحبه إلى الشرك. وظاهر الكلام المؤلف رحمه أن الكتابة مكروه ولو كانت بقدر الحاجة، أي حاجة بيان صاحب القبر ضرأ للمفسدة. وقال شيخنا السعدي المراد بالكتابة ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من كتابات المدح والثناء، لأن هذا هي التي كان يكون بها المحظور، أما التي بقدر الإعلام فإنها لا تقرأ، اكتب عندك. والصواب أنها محرمة إذ ليس منها فائدة، الصواب أنها محرمة إذ ليس منها فائدة. خذي هنا الله يبارك فيك، هاني أعطي أخوك القلم، أخوك ورق عاوز قلم. لذلك تلاحظ مثلا لما تساهل بعض الناس في الكتابة، انظر إلى المقابر الآن ما الذي عليه، لوحة رخام فارهة وفيها بقى يا أيتها النفس المطمئنة إلى غير ذلك من الثناء الكاذب، ولعله كان لا يصلي، واخد بالك، وهذا قبر المرحوم فلان توفي، إلى غير ذلك مما نراه مما لا يقره شرع ولا دين. نعم،
في بعض الأحيان يكتبون التواريخ لحفظ مثلا الترتيب ما بين المقابر.
أخونا يسأل ويقول في بعض الأحيان يكتبون التواريخ، الأمر أيسر مما تتخيل. خلاص إحنا راجل مثلا وليكن مثلا عائلة معينة عندها مقابر، خلاص المقابر دي إحنا بنخش مثلا المكان، المقابر بنبدأ مع المقبرة الأولى الثانية الثالثة الرابعة، خلاص ورقة في البيت كده دفن في المقبرة الأولى الحاج فلان يوم كذا، وبعد كده الشاب وهكذا، وانتهى الأمر على ذلك. أما أننا نأتي مبرر لنكتب على المقابر، لا يا أخوانا هذا مخالف، مخالف وليس من السنة في شيء. طبعا لأن هذا كله خد بالك الوضع الحضر عندنا نشأ من المخالفة في بناء المقبرة، ما هو كتبوا ليه القبر الحيطة كبيرة سيراميك بقى ولوحة كبيرة والكلام، ولكن لو كانت القبور على السنة ويحفر في الأرض بارتفاع مثلا 60-70 سنت هيكتب فين بقى، ما خلاص انتهى، هيكتب فين يعوض عليه ربنا. نعم نعم، التخصص اللي هو التغفير بالجبس. نعم،
بعض الناس قال لي ان السجل المجلس المحلي قال ان كل عائله تكتب على المقابر
العائله الاسم. يسال هنا ويقول ان في اوامر جت من الوحده المحليه بكتابه الاسم على المقبره، الكلام ده غير صحيح، ولو صدر مخالفه شرعيه، ولكن شتان بين كتابه الاسم لمعرفة مقابر العائلة وبين أن نكتب على كل قبر، دي غير ديت خالص، حتى لو قالوا لمصلحة معينة ارتأوها فلا بأس بها لأنها غير النهي المنهي عنه. طيب، يقول والجلوس والوطئ عليه، أي الجلوس على القبر مكروه، وعلى كلام المؤلف قراءة تنزيه، والصواب أنه محرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس على القبر وقال لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتمضي إلى جلده خير له من أن يجلس على القبر. طب كيف يكون هذا الوعيد الشديد دليل على التنزيه فقط؟ لا، تحريم. وكذلك الوطء عليه، فيرى المؤلف أنه مكروه والصحيح أنه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولأنه امتهان لأخيه المسلم. قال والاتكاء إليه، أي أن يتكئ على القبر فيجعله كالوسادة، لأن في هذا امتهانا للقبر. وانظر كيف نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر أو أن يبنى عليه أو أن يكتب عليه وأن يوطى عليه، حيث جمع في هذا النهي بين ما يكون سببا للغلو فيه وسببا لامتهانه. فالغلو في البناء والتقصيص والكتابة، والامتهان في الوطء من أجل أن يعامل الناس أهل القبور معاملة وسطا لا غلو فيها ولا تفريط. قوله ويحرم فيه دفن اثنين فأكثر إلا لضرورة. لا يجوز على القبر برجليه، لا يجوز نجلس على القبر، لا يجوز، لا يجوز أبدا. قال ويحرم فيه دفن اثنين فأكثر إلا لضرورة، أي يحرم في القبر دفن اثنين فأكثر سواء كان رجلين أم امرأتين أم رجل أو امرأة. والدليل على ذلك عمل المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن الإنسان يدفن في قبره وحده، ولا فرق بين أن يكون الدفن في زمن واحد بأن يؤتى بجنازتين وتدفن في القبر، أو أن تدفن إحدى الجنازتين اليوم والثاني غدا. قوله إلا لضرورة، وذلك بأن يكثر الموت ويقل من يدفن، ففي هذه الحالة بأس أن يدفن الرجلان والثلاثة في قبر واحد. ودليل ذلك ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد، حيث أمرهم أن يدفنوا الرجلين في قبر واحد ويقول انظروا أيهما أكثر قرآنا فقدموه في اللحد. وذهب بعض أهل العلم إلى كراهة الدفن أكثر من اثنين كراهة التنزيه، وعللوا بأن مجرد الفعل لا يدل على التحريم، أي مجرد كون المسلمين يدفنون كل جنازة وحدها لا يدل على تحريم دفن أكثر من واحدة، وإنما يدل على كراهة مخالفة عمل المسلمين. وذهب آخرون إلى أن إفراد كل ميت في قبره أفضل، والجمع ليس بمكروه ولا محرم. طبعا خد بالك هنا الجمع بين أكثر من اثنين في قبر واحد له احتمالات، إما أن يكون في وقت واحد، وإما أن يكون واحدا بعد الآخر. وعليه ما شاع في مصر من أن الرجل إذا دفن في قبر أو المرأة لا يفتى عليه إلا بعد مرور زمن معين من الأيام، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، بل يدفن معه ولو في اليوم الثاني أو الثالث، إلا إذا كان لن نتمكن من فتح القبر من الرائحة. ففي هذه الحالة أصبحنا في ضرورة ملجئة تضطرنا إلى ذلك. واضح يا أخواننا الأمور دي؟ عاوز تقول حاجة شيء؟
ما هي مشاعر بين الناس أقول إن ده عندما تطوع أخ مثلا لدفن أخيه، هل يدخل بوشط أو يدخل بزهرة؟ يعني كثيرا من العامة يقولون يعني لا تدخل القبر بزهرة بوجه.
يسأل أخونا عن مسألة وهي دخول الإنسان إلى القبر بظهره أم برجليه، واخد بالك؟ طبعا الكلام ده أصلا ما ينبغي أن يقال على المقابر في الصدر الأول، صح ولا يقال؟ ده هو حفرة قدامك، هتنزل بالماء كده ولا برجليه؟ طبعا برجليه، واخد بالك أنت إزاي؟ أما قبور اليوم فالذي نراه ليس فيها شيء، يدخل الإنسان بوجهه وليس فيها شيء مطلقا أبدا. أما لأن هي القضية إيه؟ إن الجماعة اللي هم بيقوموا بهذا العمل يريدون أن يطفوا على عملهم هالة من التبجير حتى لا تقطع عنهم الأموال. أما الأمر وليس في أي شيء. نعم مسألة الدخول بالوجه أو الرجلين الأمر ليس فيه شيء من الشرع، كما يترأى لك تيسيرا عليك وتيسيرا على دفن الرجل، هذا الذي إيه عليه العمل. فضل يا شيخ قاعد عليا. يسأل أخونا يستند على القبر المبني، هذا لا يجوز، لا يجوز مطلقا. هذا من الأجر، ولكن ينبغي أن نراعي الناس. طيب يسأل أخونا يوجد مدة محددة على الفتح على الميت؟ لا، لا يوجد، لا يوجد مطلقا أبدا، ومن قال فترة معينة يلزمه الدليل الشرعي ولا دليل. طيب له أجر، نعم يؤجر. نرجع لكلامنا. نعم يسأل أخونا إذا دفن اثنين في قبر واحد بدون ضرورة، ماذا تعني بالقبر الواحد؟ لا هذا ليس، هذا مش معتبرش قبر، لا 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 هذا معتبرش قبر يا أخي. القبر اللي هو مكان لا يسع أكثر من شخص، هذا هو المراد، هذا ليس موجود. أما إن كان موجود خلاص يدفن الرجل في قبر فقط. معايا يا أخوانا؟ يقول وذهب بعض أهل العلم، طيب ولا يلزم من ترك السنة والأفضل أن يقع الإنسان في المكروه، لأن المكروه منهي عنه حقيقة وترك الأفضل ليس بمنهي عنه. ولهذا لو أن الإنسان ترك راتبة الظهر مثلا لنقول إنه فعل مكروها، ولو أنه لم يرفع يديه عند الركوع لنقول إنه فعل مكروها. والراجع عندي والله أعلم القول الوسط هو الكراهة كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إلا إذا كان الأول قد دفن واستقر في قبره فإنه أحق به، وحينئذ فلا يدخل عليه تن اللهم إلا للضرورة القصوى. طبعا كلمة ضرورة قصوى تقدر بقدرها، من أهل العلم يقولون ادفن أو لا تدفن. قوله ويجعل بين كل اثنين حاجزا من تراب، أي إذا جاز دفن اثنين فأكثر في القبر الواحد فإن الأفضل أن يجعل بينهما حاجز من تراب ليكون كأنهما منفصلان، ولكن هذا ليس على سبيل الوجوب بل على سبيل الأفضلية. قوله ولا تكره القراءة على القبر، القراءة على القبر لا تكره ولها صفتان. الصفة الأولى أن يقرأ على القبر كأنما يقرأ على المريض. الصفة الثانية أن يقرأ على القبر أي عند القبر ليسمع صاحب القبر فيستأنس به، فيقول المؤلف إن هذا غير مكروه، ولكن الصحيح أنه مكروه. فنفي الكراهة إشارة إلى أن إلى قول من قال بالقوصي أن القراءة على القبر مكروه، سواء كان ذلك عند الدفن أو بعد الدفن، لأنه لم يعمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد عن الخلفاء الراشدين، ولأنه ربما يحصل منه فتنة لصاحب القبر، فاليوم يقرأ عنده رجاء انتفاع صاحب القبر، وغدا يقرأ عنده رجاء الانتفاع بصاحب القبر، ويرى أن القراءة عنده أفضل من القراءة في المسجد فيحصل بذلك فتنة. اكتب عندك والصواب أن القراءة محرمة وبدعة ولا تجوز. أي نعم، كما قال المغرب المشرق. طيب ماشي. مسألة مهمة، قراءة ياسين على الميت بعد دفنه بدعة، ولا يصح الاستدلال لذلك بقوله اقرأوا على موتاكم ياسين، لأنه لا فائدة من القراءة عليه وهو ميت، وإنما يستفيد الشخص من القراءة عليه ما دامت روحه في جسده، ولأن الميت محتاج إلى الدعاء. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من حضر الميت أن يدعو له، وقال فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قوله وأي قرب فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك. يقول وأي قرب فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك، هذه قاعدة في إهداء القرب للغير، هل هو جائز وهل ينفع الغير أو لا ينفع. يقول المؤلف في هذه القاعدة أي قرب فعلها، أي جميع أنواع القربات، إذا فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك. ولو قال رحمه لمسلم ميت أو حي لكان أحسن، لأن قوله لميت مسلم أو حي قد يقول قائل أو حي مسلم أو كافر، لكن لو قال لمسلم ميت أو حي لكان أوضح، وهذا مراده بلا شك. وقول المؤلف أي قربة لم يخصصها بالقربة المالية ولا البدنية بل أطلق، مثال ذلك أن يصوم شخص يوما عن شخص آخر تطوعا فهل ينفعه؟ يقول المؤلف ينفعه ما دام مسلما. مثال ثاني، رجل تصدق بمال عن شخص فهل ينفعه؟ الجواب نعم ينفعه. مثال ذلك، رجل أعتق عبدا ونوى ثوابه لشخص، الجواب ينفعه؟ ينفعه. مثال رابع، رجل حج ونوى ثوابه لشخص، الجواب ينفعه. فإن كان ميتا ففعل الطاعة، ففعل الطاعة عنه قد يكون متوجها لأن الميت محتاج ولا يمكنه العمل، لكن إن كان حيا قادرا على أن يقوم بهذا العمل ففي ذلك نظر، لأنه يؤدي إلى اتكال الحي على هذا الرجل الذي تقرب إلى الله عنه، وهذا لم يعهد عن الصحابة رضي الله عنهم ولا عن السلف الصالح، وإنما الذي عهد منهم هو جعل القرب للأموات، أما الأحياء فلم يعهد. أو نعم، اللهم إلا ما كان فريضة كالحج فإن ذلك عهد على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بشرط أن يكون المحجوج عنه عاجزا، عجزا لا يرجى زواله. اكتب عندك ولا يتمكن من الانتقال إلى بيت الله. أو ينتقل وفيه مشقة عظيمة على أهله. أو ينتقل وفيه مشقة عظيمة على أهله. فإن قال قائل ما الدليل على أن ذلك نافع؟ فالجواب الدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نويت أن أتقرب إلى الله لفلان نفعه ولا دليل على المنع. وكذلك فبعض هذه المسائل وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأجازه. فمن ذلك أن سعد بن عبادة رضي الله عنه تصدق ببستانه لأمه التي ماتت فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأنها لو تكلمت تصدقت أفأتصدق عنها؟ قال نعم. اكتب عندك، وهو سعد بن عبادة، أن عمرو بن العاص رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يتصدق عن أبيه بعتق 50 رقبة، لأن أباهم أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة، فتصدق أخوه عمرو ب50. لا، اكتب عندك فتصدق أخوه هشام، صحح، هشام نعم، أي نعم ب50. وعمرو سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيعتق 50 البقية، فبين النبي صلى الله عليه وسلم لهم أنه لو كان أبوه مسلما لنفعه فترك الإعتاق، لأنه كافر والكافر لا ينتفع بعمل غيره حتى عمله الذي عمله من خير، يقول الله فيه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم. طب ماشي، وهشام معلش عدت عليا. لا يجوز. نعم سيأتي بإذن الله. نعم. أعد علي. أي نعم، شروط الحج الاستطاعة البدنية والمادية لورود النص، لما قالت المرأة أدركت أبي شيخا كبيرا فريضة الحج لا يثبت على الراحلة أفأحج عن أبي؟ قال أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت تقضي؟ قالت نعم. قال حج عن أبي، ورد النص. بقول لك ورد النص، تقول لي الآية فين؟ إلا إذا كان مريضا ويستطيع غيره أن يحج عنه. يقول فلما وجدت هذه المسألة الفردية قلنا الأصل الجواز حتى يقوم دليل على المنع، أما لو كان هناك دليل على المنع لقلنا هذه القضايا التي وردت تكون مخصصة للمنع، لكن لم يرد ما يدل على منع التقرب إلى الله تعالى بقربة تكون للغير. فإن قال قائل ما الجواب عن قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى؟ فالجواب أن من قرأ الآيات عرف المراد بها، قال تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فكما أن وزر غيرك لا يحمل عليك فكذلك سعي غيرك لا يجعل لك، والمعنى أن سعيك لا يضيع وأنك لا تحمل وزر غيرك، لكن لو أن أحدا سعى لك فما المانع؟ أليس الذي يظلم غيره يأخذ الناس من حسنته وتضاف إلى حسنتهم مع أنهم ما سعوا لها؟ فالمعنى أن الإنسان كما يزر وزر غيره لا يملك سعي غيره، فليس له إلا ما سعى، وأما أن يسعى غيره له فهذا لمانع منه. فالآية لا تدل على منع سعي الغير له، بل تدل على أنه لا يملك من سعي غيره شيئا كما أنه لا يحمل من وزر غيره شيئا. اكتب عندك بل الصواب ما ذهب إليه الشافعيون. أن هذه الآية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى دليل قاطع في أن إهداء ثواب القراءة للأموات من الأحياء لا يصل، بل أن هذه الآية دليل قاطع في أن إهداء ثواب القراءة من الأحياء للأموات لا يصل. يبقى النظر هل عمل العم اليوم على صواب، وعمل العم أنهم لا يعملون شيئا إلا جعلوه لوالديهم وأعمامهم وأخوالهم وما أشبه ذلك، حتى في رمضان يقرؤون القرآن وأول ختمة للأم والثانية للأب والثالثة للجد والرابعة للجد والخامسة للعم والسادسة للعم والسابعة للخال والثامنة للخالة، فهذا غلط ليس من هدي السلف. نعم ولم يكن من هديهم قراءة أي شيء من القرآن ويهدونه للأموات. ومن قال غير ذلك يلزمه الدليل الشرعي. وهذه المسألة الله يبارك فيكم أرجو التعامل معها بحزم، لأن التراخي فيها أدى إلى نشر بدع المآتم وقراءة القرآن والتآكل بكتاب الله عز وجل، ولا شك أن هذا من المخالفات الشرعية الذي ينبغي علينا شد المئزر في محاربتها والنهي عنها. نعم. نعم. لا، الاستحباب يستحب الرجل أن يحج عن أبيه والمرأة حجت عن أبيها. معي يا أخواني، فضل يا أخي.
إذن النص
لا يصح، لا يصح أصلا الحديث، لا يصح. نعم، حديث إقراء ياسين على ما تقوم هنا لا يصح يا أخي الفضل، لا يصح، حديث ضعيف لا تثبت به حجة. يقول نعم يسأل أخونا عن ابن وهب ثواب عمل لا يقبل، طبعا لا يقبل مردود، ما الدليل على ذلك؟ الله يبارك فيه، ده كلام عقلي. احنا عاوزين نشوف هل ورد عن أحد من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يعملون الأعمال الصالحة ويهدونها للأموات أم لا، هو ده محل النزاع. أما العقل خلاص يخلط القائم فيها إيه، الصلاة فيها إيه، ونبدأ بقى نقيس، وهذا لا يصح، هذا لا يصح يا أخواننا. الله يبارك فيكم، انتبهوا لهذه المسألة. طيب اكتب عندك في ورقة الشروط الواجب توافرها لكي ينتفع الميت بعمل الحي. الشروط الواجب توافرها لكي ينتفع الميت بعمل الحي. الشرط الأول أن يكون الميت مات على الإسلام. الدليل على ذلك قصة عمرو بن العاص لما وصى أبوه أن يعتق عنه 100 رقبة، لما وصى أبوه أن يعتق عنه 100 رقبة، لسه الحديث قايل دلوقتي. الشرط الثاني أن ينوي الحي نفع الميت بهذا العمل، أن ينوي الحي نفع الميت بهذا العمل. دليله إنما الأعمال بالنيات. الشرط الثالث أن يكون الذي يفعله الحي ورد به النص إما قولا أو فعلا أو تقريرا، أن يكون العمل الذي يفعله الحي ورد به النص إما قولا وإما فعلا أو تقريرا. يعني هو يريد أن يفعل للميت إيه؟ يريد أن يصلي للميت، هذا لي. يبقى أبوك مات على الإسلام وأنت تنوي أن تنفع أباك بصلاتك، فضل الشرط الثالث، هات لنا دليل إن هذه الصلاة ورد بها النص قولي أو فعلي أو تقرير. كلام واضح يا أخوان. نعم، الصدقة نعم ورد بها النص، أنا بتكلم على الصلاة والحج. الصيام ورد به النص ولكن مخصص، قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه ولي، قال العلماء صام عنه ولي صيام النذر، أما رمضان يعتق عنه، أما رمضان يطعم عن كل يوم مسكين، هذا الذي ورد به النص. ودائما يا إخواننا الله يبارك فيكم انتبهوا انتبهوا، لأن بسمع بعض الكلام من بعضكم له دلالة خطيرة، وإياك ثم إياك أن تتكئ على نص في القرآن دون النظر إلى السنة، هذا مصدر خطير جدا. السنة هي المبينة والموضحة والشارحة للقرآن، يبقى نص في القرآن جه مجمل أشوف السنة عملت فيه إيه. واخدين بالكم يا أخوانا، يبقى قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، نعم ليس له إلا ما سعى، ولكن هذا الصوم مثلا أو الدعاء أو الحج ورد به النص، يبقى نقول إيه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى يخصص من ذلك ما ورد به الدليل. مضبوط كده؟ جمعنا بين النصوص. أما أقول لا، عشان كده المبحث ده موجود كنت أريد أن أمليها عليكم كلهم. تجد إن خلصت كلام، خلصت كلام يا أخي. المتكلمين في شرع الله انقسموا في وصول ثواب عمل الحي إلى الميت إلى أقسام. القسم الأول قالوا لا ينتفع الميت بأي شيء يفعله الحي مطلق، ودول علماء الكلام جابوها منين؟ قال لك وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. تبوا السنة أحاديث أحاد دي اللغبطة. ناس تانيين قالوا بل ينتفع الميت بكل شيء يفعله الحي، خطأ، لأن هذا لم يرد في 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 عن النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث قسموا قالوا بالشروط الثلاثة التي أمليتكم إياها، والشروط الثلاثة لابد أن تكون مجتمعة. يبقى أريد أن أنفع أبي أو أمي أو أي ميت، أشوف أنفعه بماذا، واخد بالك أنت، أنفعه بشيء بكذا أو بكذا أو بكذا. أما الإطلاق لا يخبرنا هذا غير صحيح ومخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فضل الشيخ.
ليس الإنسان إلا ما سعى نص عام مخصص
بما ورد به النص. لذلك انظر لفقه عائشة رضي الله عنها لما قيل لها يا أم إن أناسا ينالون من أبي بكر وعمر بيخذوا فيهم، قالت وما تعجبوا، أناس انقطع عنهم العمل فأراد الله ألا يقطع عنهم الأجر. يبقى ففرق بين العمل وبين الأجر. عملك مت قفل على عملك انتهت، أما الغير يريد أن ينفعك، عشان كده الدعاء مجمع عليه، الدعاء كما سوف يأتينا في الأحاديث. أيضا الصدقة لورود النص كذلك، أن يفعل الميت فعلا خير يتجدد. الحج بشرط أن يكون إذا كان حيا أن يكون عاجزا، وإذا كان مات لم يحج عن نفسه نحج عنه. طب الصلاة مش موجود خالص، مش موجود خالص أبدا، لم يرد بها نص. عشان كده تجد حتى اللي قال إن كل الأعمال تصل جاء عند مسألة الصلاة وقف. ليه؟ لأن الصلاة من جملة العبادات التي لا يجوز فيها الإنابة ولا الوكالة ولا البدل. مظبوط كده؟ طيب. ولا القضاء حتى، وعلى الراجح من أقوال أهل العلم. كم يبقى على المغرب يا مشايخ؟ طيب ماشي، أقف عند دي خالص، أقف عند هذا الحد. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.